بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في مسائل البيوع، والمصنف رحمه الله جعل هذا مختصرا المسائل الكثيرة، وهو ذكر بعضا من هذه المسائل، ولهذا تركنا ذكر كثير من المسائل والتفاريع نظرا لكون هذا المتن مختصرا. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن بيع الغرر يشمل صورا كثيرة، فكلما كان مستور العاقبة فهذا من الغرر، لأنه يؤدي إلى حصول العداوة والشحناء والبغضاء. والشرع جاء بقطع النزاع ويحرص على سلامة القلوب، وذكر المصنف رحمه الله جملة من هذه المعاملات المحرمة الداخلة تحت هذا الضابط الغرر، وهو الجهالة، لا يدري يكون رابحا أو يكون خاسرا. ولأجل هذا حرم الله سبحانه وتعالى الميسر، لأجل أن الداخل في المعاملة إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، فلهذا هذه المعاملات التي لا يدرى كيف يكون حال المتعامل هذه محرمة، لا بد أن يكون الأمر على وضوح، أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون أيضا الأجل معلوما إلا بما جرت به العادة. فذكر رحمه الله ما يتعلق ببيع الآبق والشارد هنا بمثابة المعدوم، العبد الآبق كأنه غير موجود، لا يدرى كيف صفته، وهل يستطاع وهل يقدر على تسليمه. فهذا داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهكذا أن يقول بعتك إحدى السلعتين وبينهما تفاوت، أما إذا كان على صفة واحدة فهذا لا مانع فيه، لكن إذا كان بينهما تفاوت فيقول بعتك إحدى السلعتين ولا يتم الاتفاق على واحدة منها، فهذا داخل في العموم. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض. نعم، وذكرنا البارحة ما يتعلق بصور هذا النوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة يشمل صورا. قال: أو ما تحمل أمته أو شجرته، لا يدرى عن وصف هذا الذي تحمل الأمة أو تحمل الشجرة من حيث الصفة والجودة والعدد. قال: أو ما في بطن الحامل. نعم، هذا أيضا لا يدرى عدده ولا حياته من موته ولا صفته ولا نوعه، ذكر أو أنثى. ثم وقفنا هنا، نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله: وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. الفرق بين الثمن والمثمن كما ذكر أهل العلم أن الثمن ما يتعدى بالباء، والمثمن ما يقع عليه الفعل، تقول اشتريت ثوبا، فإذا الثوب هو المثمن أو المبيع. اشتريت ثوبا بدينار، ما هو الثمن الذي دخل عليه الباء؟ لأنك أنت عندك ثمن ومثمن، تستطيع أن تقول اشتريت الدينار بثوب، فكلما دخل عليه الباء يعتبر ثمنا، وكلما وقع عليه الفعل يعتبر مثمنا أو مبيعا، يعني مثمنا، عندنا ثمن ومثمن، فالذي يتعدى بالباء يكون ثمنا، اشتريت الثوب بدينار، والذي يقع عليه الفعل يعتبر إيش؟ مثمنا، اشتريت ثوبا. قالوا سواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن. نعم، يشترط في الثمن أن يكون معلوما، كما أنه يشترط في المبيع أن يكون معلوما، فيشترط في الثمن أن يكون معلوما لأنه أحد العوضين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لا بد للثمن أن يكون معلوما عند الطرفين، عند طرف البائع وطرف المشتري، لا بد أن يكون معلوما، فلا يجوز أن يكون الثمن مجلا. يقول بعتك هذا الشيء بما أقبض على كفي بالحصى من الحصى، أو يقول بعتك هذا الشيء بما سيتبرع به فلان، أو بعتك هذا الشيء إما بمئة أو بخمسين، هذا لا يجوز، لأن الثمن يكون مجهولا، ومن شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما. ويذكرون صورا من ذلكم أن يبيع بالرقم. ما معنى أن يبيع بالرقم؟ أن يكون إنسان عنده سلع مرقم عليها أسعارها، فهل يجوز أن يشتري بالرقم ويكون الرقم غير معلوم عند البائع والمشتري، أو غير معلوم عند أحدهما، مثلا عامل في دكان، وتعرفون الآن الطريقة العصرية، كل قطعة يعني يكتب عليها سعرها، فهل يجوز أن يشتري فيقول له كم الثمن؟ يقول بما رقم على السلعة، فيقول اشتريت، هل يصح البيع؟ الجواب إذا كان معلوما فالبيع صحيح، لأنه سيدخل في النهي عن الغرر، يعني بمعنى لا يصح البيع إذا كان أحدهما جاهلا بالثمن، لأنه قد يشتري ويظن أن هذه العلبة بستمائة، وإذا هي من نوع آخر تكون بستة آلاف، فالبيع لا يصح لأنه جهل الثمن. أحيانا يوجد في بعض المحلات أشياء يظنها الظان أنها بالسعر المعتاد، سواء كانت من العصائر أو من المعلبات أو من الأقمشة، فيتفاجأ أنها بأضعاف أضعاف الثمن الموجود. فهنا عندنا هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فالبيع بالرقم مذكور في كتب أهل العلم. ما معنى الرقم؟ أن يكون مسعرا على السلعة، ولا يكون السعر معلوما إما عند الطرفين أو عند أحدهما. وهكذا مما يدخل في كون الثمن معلوما، البيع بما ينقطع به السعر، إذا باع السلعة يقول بكم؟ يقول سنعرضها في السوق، وأي سعر يقف عنده تقف عنده المزايدة فهو عليك. هل هذا يصح البيع؟ الجواب هذا لا يصح، لأنه داخل في الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لا يدرى، قد يكون الثمن الذي يقف عنده السعر أو الدفع قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قال تبيعني هذه الدراجة؟ قال نعم. بكم؟ قال بما سيبيع أو بما باع فلان، هو عنده مثل هذه الدراجة، وعلمنا أنه قد باع هذه الدراجة، ولا ندري، لا يعرف لا البائع ولا المشتري بكم باع زيد، فهل يصح هذا البيع؟ يقول بعتك الدراجة بما باع فلان، بمثل ما باع فلان. الجواب لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هذه مسائل تدخل في الجهالة في الثمن، لا بد للثمن أن يكون معلوما، فإذا جهل الثمن فالبيع لا يصح. قال أو المثمن، لا بد من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما عند الطرفين، ولا يكفي العلم من قبل أحدهما. ما هو الدليل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد للمبيع أن يكون معلوما، إما بالمشاهدة أو بالوصف، فإذا لم يكن المبيع معلوما فالبيع لا يصح، وللدليل المتقدم. إما أن يكون معلوما بالمشاهدة، إما المشاهدة تكون لجميع هذه السلعة أو هذا المبيع، أو تكون المشاهدة لبعض هذا المبيع لكن هذا البعض يدل على الكل، لكن هذا البعض يدل على الكل. مثلا لو كان سيشتري بطاط، فأراه بعض البطاط وجميع البطاط المعروض للبيع من هذا النوع الذي أراه إياه، إذا كان شيئا يسيرا هو سيراه جميعا، إذا كان شيئا كثيرا يأتي بنموذج، فيقولون إما أن يرى المبيع كله أو يرى بعضه الدال على الكل. لكن لو كان هذا البعض لا يدل على الكل فهذا لا يصح، هذا لا يصح. إذا مثلا عنده حملة من البطيخ فأتى بشيء وليس البطيخ على هذا الحجم أو هذه الجودة، فهذا البعض لا يدل على الكل، أو أشياء أخرى، مجموعة أقلام متنوعة، قال تشتري هذا الكيس بألف، قال أعطني وصف هذا القلم أو هذه الأقلام، هناك عشرة أنواع، أتاه بنوع واحد، فهذا لا يكفي، لأن هنا البعض لا يدل على الكل، فلا بد للمبيع أن يكون معلوما، إما بالمشاهدة للكل أو للبعض الدال على الكل، أو بما يقوم مقام المشاهدة في الأشياء التي تدرك بطريق الشم أو الذوق أو اللمس، فهناك أشياء ممكن أن يدركها الإنسان بغير طريق المشاهدة، ولهذا فبيع الأعمى صحيح إذا استطاع أن يعرف هذا الشيء الذي يشتريه أو الشيء الذي يبيعه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع، يشمل الأعمى والبصير. لكن شيء لا يستطيع أن يعرف صفته الأعمى لا يصح هذا البيع. أو بطريق الوصف، العلم بالمبيع إما أن يكون بالمشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة في الأشياء التي يتذوقها أو يشم يعني يمسها أو يسمعها، أو بالوصف، الوصف المنضبط، الوصف المنضبط، باعك السيارة لكن وصفها لك، قال هي من النوع الفلاني على الوصف الفلاني، باعك الكتاب موصوفا فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزر معلوم إلى أجل معلوم. هذه البضاعة التي يسلم فيها ما تكون موجودة كما سيأتي في باب السلم. فإذا كان الوصف منضبطا يصح به السلم هذا كافي. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن كما تقدم. قال الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. أن يكون العاقد مالكا للشيء، من شرط صحة البيع أن يصدر من مالك أو من مأذون له، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك. فمن شرط صحة البيع أن يكون من مالك، أن يكون من مالك. أو قال أو مأذونا له فيه، من أذن له المالك، وهذا الذي يؤذن له قد يكون من طريق الشرع وهو الولي على المجنون وعلى الصبي وعلى السفيه. ما يكون المجنون هو الذي وكل هذا الولي لأنه مجنون، لكن الشرع أذن له بالقيام على مال هذا المجنون الذي هو قريب له. قال أو مأذونا له، يعني إما من قبل الشرع كالولي على الصبي والسفيه والمجنون، أو من قبل المالك، المالك يأذن لبعضهم في التصرف مثل الوكيل يوكل شخصا في التصرف في هذه السلعة، هذا يسمى وكيلا إذا كان في حال الحياة. قال له خذ هذه الدراهم واشتري لي، أو خذ هذه السلعة وبيعها لي، إذا كان في حال الحياة يسمى إيش؟ وكيلا الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة. وإذا كان أذن له بالتصرف بعد الموت هذا إيش يقال له؟ وصي. إذا أذن له بالتصرف بعد الموت يقول أنا وكلتك بالتصرف في ثلث المال في أبواب الخير، يكون عنده ثلث يعني عنده مال واسع فأوصى بالثلث وأوكل التصرف في هذا الثلث لشخص قد يكون أحد الأبناء أو أحد الأصدقاء أو أحد العلماء، فهذا يسمى وصي، هو الذي يتصرف بعد الموت. فالوكيل إذا باع أو الوصي إذا باع واشترى وكله في الثلث، أو ناظر، الناظر هو على الوقف، على الوقف جعل ناظرا من قبل الواقف، أوقف المزرعة وجعل عليها ناظرا، أو من قبل ولي الأمر، يعني هناك أوقاف مجهولة مهملة فيعين ولاة الأمر لها ناظرين يقومون عليها ببيع أو شراء. تعرفون الوقف إذا تعطلت مصالحه ممكن أن يباع وممكن أن ينقل إلى شيء مثله، فهذا يسمى الناظر، والأخير الولي. الولي، الولي على اليتيم، أو الولي على اليتيم، يعني سيكون من قبل الأب قبل موته، يقول فلان يكون وصيا، هذا سيكون وصي على ماله وعلى صغاره مثلا. الولي إذا مات الأب فيكون العم مثلا الولي، أو الأخ الأكبر ولي على إخوانه. قالوا أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. فإذا لم يكن مالكا ولا مأذونا فالبيع لا يصح. من باع وهو غير مالك ولا مأذون فالبيع لا يصح، إلا إذا أجاز صاحب الحق. والدليل حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ووكله بشراء أضحية شاه واحدة، فاشترى شاتين بالدينار. هذا الآن تصرف من غير إذن المالك، هو وكله بشراء شات فاشترى بهذا الدينار شاتين، وباع أحد الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار. فالراجح عند أهل العلم أن تصرف الفضولي يكون موقوفا على إجازة المالك وصاحب الحق. تصرف الفضولي يكون موقوفا على إجازة المالك، يعني إذا أجاز أو إذا منع. قال وهو بالغ رشيد. يشترط أن يكون جائز التصرف، يشترط في البائع أو المشتري أن يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ الرشيد. البالغ يخرج غير البالغ، وهو الصبي. والصبي على قسمين، إما أن يكون غير مميز أو يكون مميزا. غير المميز لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يصح لا بيعه ولا شراءه، غير المميز. وأما المميز ففيه خلاف، والراجح أنه لا يصح بيعه إلا بما أذن له الولي، إلا في الأشياء التي جرت العادة في شراء الصبيان لها أو بيع الصبيان لها. مثلا يأخذ شيئا يسيرا من هذه الأطعمة والحلويات، وهكذا. الرشيد يخرج المجنون، ويخرج السكران، ويخرج السفيه. فالطفل والمجنون كما يشملهما الحديث، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراءه باتفاق من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن المجنون لا يصح بيعه ولا شراءه. وهكذا السكران، الطافح، يعني السكران الذي هو غير طافح، هذا يصح بيعه وشراءه، لأن ليس كل من شرب الخمر ذهب عقله. أما الطافح الذي يهذي ويذهب عقله فالراجح أنه لا يصح بيعه ولا شراءه. وهكذا السفيه الذي لا يحسن التصرف، السفيه الذي لا يحسن التصرف فالله سبحانه وتعالى يقول: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما، قياما التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه لا يصح بيعه إلا بإذن الولي. وبالنسبة للصبي إذا أذن له بالبيع والشراء أو في الأشياء التي جرت العادة أن يشتريها يصح بيع وشراء بشرط ألا يغبن غبنا فاحشا، ألا يغبن غبنا فاحشا. يوكل أبوه بشراء دجاجة فيشتري التي تباع بألف بثلاثة آلاف، البيع لا يصح. يعني أقصد لابد أن يعيد إليه الذي غبنه فيه، أو يبيع، يعني وكل أبوه ببيع مثلا الدجاج فيبيع ما كان بألف يبيعه بمئة، هذا يرد، لأن من شرط بيع الصبيان ألا يغبنوا غبنا فاحشا. وهذا مفيد لنا يعني في حياتنا، تحصل مثل هذه الأمور، فلا يقول القائل الولد اشترى على بصيرة، يعني من الشرط ألا يغبن غبنا فاحشا. وانظروا كيف انتقل المصنف رحمه الله إلى باب الربا، اختصر مسائل البيع في هذه المسائل المتقدمة، ثم انتقل إلى باب الربا، وسيعود على بعض المسائل في البيع ومسائل في الربا. هناك أشياء مكملة إن شاء الله، يعني من أسئلة الإخوة، ننظر إلى بعضها إن شاء الله. طيب، هذا خارج المسائل. طيب، قال: وعليكم، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الأرض الزراعية التي تكون وقفا لصالح المسجد هل يجوز بيعها لصالح المسجد؟ نعم، يجوز بيعها إذا تعطلت مصالحها، أو كان البيع أحظى للوقف. إذا تعطلت مصالحها، مثلا بعض الأراضي الزراعية تعتمد على ماء المطر أو السيول وحصل جفاف، فممكن أن تباع الأرض وتشترى أرضا أخرى أو أشياء أخرى لصالح المسجد. أو كان البيع أحظى، يعني المردود من الأرض قليل جدا، مثلا في السنة يكون 50,000 من الريالات اليمنية، أرض كبيرة ما يستفيد المسجد سنويا إلا 50,000، ممكن أن تباع هذه الأرض ويشترى بدلها دكاكين تؤجر في السوق. هي إذا بيعت أرضا سكنية تأتي بمبالغ كبيرة، وإذا بقيت زراعية لا تأتي بأي مردود يذكر لصالح المسجد، ممكن أن تباع ويشترى بدلها مثلا بئر ويباع ماؤها أو دكاكين وتؤجر لصالح المسجد. هنا: نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الشفيع هو الأولى في الشراء، هل عليه دليل أم العادة والقرابة؟ لا، حديث جابر وغيره، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، وهو في الصحيح. طيب، بعض الأشياء قد مرت، إذا قال: إذا جاءتني الضرورة إلى البيع. قال: ما الحكم في أن نشتري بضاعة من التجار فنحملها على السيارة إلى المحل ويعطونا الأسعار والفاتورة اليوم الثاني؟ إذا كانت الأسعار مستقرة وهو بائع تاجر يعرف الأسعار، سعر الكرتون من الصابون والكرتون من الزيت والكيس من البفك ونحو ذلك، فهذا لا بأس، لأن الأسعار مستقرة، فإما أن يزيد 50 أو يقل 50 فهذا جائز، لأن ليس هناك غرر. نعم. لكن لو حصل في أيام اضطراب في الأسعار فهذا يشمل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لدي بعض الأقارب يأخذ السلع وهي ما يسمى بالراشن الشهري، وصاحب البقالة أو البقالة يسجل عليه السلع ولا يسجل السعر حتى يأتي له بالأسعار الجديدة ثم يسجل عليه، هل هذا من الغرر؟ إذا كانت الأسعار محددة ومعروفة فهذا كما تقدم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قال: اشتريت لأحد الإخوة قطعة أرض ولم أبين له اتجاهها أو حدودها، هل يعتبر هذا من بيع الغرر؟ ها. نعم يا أخواني، من يجيب عن هذا السؤال؟ تفضل. قال: اشتريت لأحد هذه إخوة قطعة أرض ولم يبين لها اتجاهها أو حدودها، يعني شرقية أو غربية أو بحرية، هل هذا من بيع الغرر؟ نعم تفضل. أحسنت، هو الآن وكلها يا أخواني، ليس هو البايع له لكن هو وكيل، فهذا لا يدخل، لكن وكله، قال له اشتري لي أرضا مناسبة فاشترى له ولم يبين له، هذا وكيل. قال: كثر في البقالات ما يسمى بحظ يا نصيب. ها، حظ يا نصيب، هل يدخل هذا في الغرر؟ حظ يا نصيب، نعم، اليا نصيب هذا فيه جهالة الميسر، والله سبحانه وتعالى حرم الميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال: ما هو الدليل على جواز بيع الوقف إذا تعطلت مصالحه؟ الدليل هو أن الواقف يعني رغب في جريان الأجر والثواب له، فلا يحرم من الأجر والثواب بالأدلة العامة، واستدلوا أيضا بأنه في زمن عمر نقب بيت المال فأمره، وكان القائم أظن أبو موسى، فأمره عمر أن ينقل بيت المال إلى قبلة المسجد أو بهذا المعنى، والله أعلم صحة هذا الأثر. نعم. هنا يقول: لكن يا أخي بقي صيام تاسعاء في يوم الجمعة، الفضيلة في صوم عاشوراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فالفضيلة تكون بصيام عاشوراء، وشرع صيام تاسعاء لأجل المخالفة، والله أعلم. طيب، هناك أشياء مكررة أحتاج إلى فرزها. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.